بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كما قلنا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمر ليس بمحال. عليكم السلام ورحمة الله. ليس بمحال كما صوره لنا بعض الأصوليين، وهو أيضا وارد في القرآن ووارد في لغة العرب وفي أشعارهم وفي كلماتهم. أما من يقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال فباطل لوجوده. فإذا إذا كان المتكلم في محل البيان، أحرزنا أنه في محل البيان وأطلق الكلمة بحيث تشمل معنيين مستقلين، فلتكن دالة على المعنيين المستقلين، أي مانع من هذا؟ بس يقولون قانون المحاورة أهل العرف لا يوافقون على ذلك، لأنهم يقولون بأن المشترك لا يستعمل إلا في معنى واحد مع القرينة. أنت تستعمل في معنيين بدون قرينة، هذا إحنا ما نوافق عليه. خب إحنا نقولهم إحنا ما نوافق على كلامكم، أنتم ما توافقون على هذا الذي نقوله، إحنا ما نوافقكم، أنتم مو مشرعين، أنتم مو واجبي الاتباع. مولا في مقام البيان أحرزنا وأطلق الكلام وله معنيان، ونقول يدل اللفظ على المعنى. شو يصير بالدنيا؟ لا توافقون على ذلك، احنا لا نوافق على كلامكم. انتوا شنو سلطتكم على العقل؟ فما عندكم سلطه. العقل يقول هذا ممكن مو محال وهو واقع، انتم ما توافقون فلا توافقوا. شيء يقع بالخارج انت ما توافق عليه، مو فل الشيء يعني مهم. على كل حال هذه الايات القرانيه التي استدلنا بها على جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى، بعضها ليس في مقام بيان أحكام الله تعالى، مثل هاي: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر وكثير من الدهر وكثير من الناس. هاي لا يستنتج منها حكم شرعي، هاي تقول السجود والخضوع مختلف، فبعض خضوع وسجود تكويني، وفي كثير من الناس سجود وخضوع تشريعي. من له إرادة كالإنسان خضوعه وسجوده تشريعي، يعني قال كثير من الناس. بالنسبة إلى من ليس له إرادة خضوعه تكويني، وكذلك بالنسبة إلى الصلاة على النبي حينما قالت الآية إن الله وملائكته يصلون. خب لسه الصلاة بالنسبة الله حينما يصلي هو الرحمة، أما الملائكة من يصلون يطلبون الرحمة. إذا صلاة الله تختلف عن صلاة الملائكة. طيب لكن بعض الآيات القرآنية أحكام شرعية، أحكام شرعية كما في آية ولا يبدين زينتهن إلا، استثناءات، استثناء ما ملكت أيمانهن. ما المراد من ما ملكت أيمانهن؟ إذا قلنا هاي ما ملكت أيمانهن هذا لفظ واحد استعمل في معنيين، يعني شنو؟ يعني عبيد، كل سيدة كل مالكة يجوز أن ينظرون إلى شعرها وإلى ساقيها مثلا وإلى يديها، إيجي عبيد كل مالكة. لكن بالنسبة لإماء، كل إماء العالم يجوز أن ينظرون إلى هذه السيدة، كل إماء هذه العالم. فراح نفتي نقول عبيد السيدة يجوز أن ينظرون إليها، أما عبيد ذلك السيد الآخر أو عبيد تلك المرأة الأخرى ما يجوز ينظرون إلى هذه السيدة. نفتي فتوى، هذا حكم شرعي. عبيد كل سيدة هذه مستثنات من الحرمة،
مو عبيد تلك المرأة الثانية يجوز لها أن تنظر إلى هذه السيدة، نفتي بذلك. أما إذا قلنا لا، المراد العبيد والإمام، يعني معنى واحد مو معنيين، معنى واحد. ما ملكت أيمانهم، يعني كل عبد مملوك في العالم يجوز أن ينظر إلى هذه السيدة. نعم، أيمانهم أحسن. يعني عبيد يعني مملوك، مملوك المرأة، مملوك المرأة. زين، إذا نقول بس نساءها، بس ماكثهم ينظر إليها، أما ذيك اللي ماك نساء أخرى ما يجوز لي النظر؟
نساء خارجين،
ها؟
يعني
ايه يجوز ينظرون او لا؟ اذا قلنا بس عبيدها، يعني الذكر المالكته والانثى المالكته، مو شيء. ليش بالذكر؟ ليش؟ او ما ملك اليمين؟ ملك اليمين ليش بس الذكر؟ ليش بس الذكر؟ ديشا الا لفلان لفلان لفلان، او نسائهن هم جتي، نسائهن موجوده. النساء أصلاً نساء جتي، نساء الأحرار الحراس، يجوز أي نظرة لمن؟ إلى المرأة. نساء هن هاي أول ما ملكت أيمانهن، بس ملك يمينها، ملك يمينها شنو قسمين؟ عبيد وإمام. إلى معنى واحد، يعني عبيدها يجوز ينظرون إلى شعرها وإلى سخرها، وعبيدها النساء بس ينظرون إليها، ما يجوز ينظرون إلى مالكة أخرى هيجي. يلا شو تقول؟ واحدة مثيرة. احنا قلنا لا، هذه ما ملكت ايمانهن معنى، يعني معنى انحلالي، وهو عبيد كل امرأة ينظرون الى سيدتهم، هذا انحلالي. اما بالنسبة الى الامام، مو انحلالي، مو انحلالي، كل مملوك في العالم يجوز ان تنظر الى هذه السيدة. صار معنى انحلالي وغير انحلالي. إذن الفقيه يجوز له أن يستند إلى جواز استعمال اللفظ بمعنين، فيقول إن عبيد كل سيد يجوز لهم النظر إلى سيدتهم فقط، لا كل عبد في الأرض له حق النظر إلى المالك للعبيد الخاصين. أما بالنسبة للإمام، طبيعي الأمة يجوز لها أن تنظر إلى هذه المرأة المالكة ملكا خاصا، طبيعي الأمر. كذلك بالنسبة إلى حديث ما ترك الميت من شيء فلوارثه، ترك خيارا، ترك مالا، أو للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نقول بالنسبة إلى حق الخيار لكل وارث، أما بالنسبة للمال لا، مو المال لكل وارث، المال هو 80 مليون، لكل وارث يعطي 80، منين يعطي البقية؟ بالنسبة إلى المال شركاء، بالنسبة إلى الحق لا، كل واحد له حق. إذن هاي ما ترك الميت من شيء فلوارثه، اختلفت هاي للوارث، الوارث ما ترك، ماذا ترك؟ مالا، إذن شركاء فيه، ترك حقا، لكل واحد منهم الخيار. سمعني؟ وكذلك بالنسبة إلى من أوقف مالا أو أوصى بماله على مولاه، وعند موالي من أعلى وعند موالي من أسفل، نقول هذا الوقف إذا ما عين أي موالي من الأعلى أو من الأسفل ومات، نطي لسنين، لسنين، أم للموالي من الأعلى أم للموالي من الأسفل. إذا ما حط قرين على أحدهما وما نقدر نسئل لأنه مات، فهنا يصرف الوقف وتصرف الوصية إليهما معا، وهو استعمال لفظ أكثر من معنى، موالي من أعلى غير الموالي من الأسفل. وكذلك في المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرع هو معنى الحيض ومعنى الطهر. هو في مقام البيان أطلق
إذن يراد أن المطلقة تخرج من العدة إذا مرت ثلاثة أطهار بعد الطلاق وثلاثة حيضات بعد الطلاق. نكتب ذلك تمضي حيضة الثالثة بعد الطلاق. إذن استعمال لفظ يكرم ممكن ليس محال، وقع في القرآن، وقع في غسل العرق، وله ثمرة خلافا للشيخ الخوئي الذي يقول أنه ما إلى ثمرة، لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنجاز يجوز مع القرين. أي قرينة في هذه؟ ماكو قرين على إرادة المعنى. نحن لا يمكن إلا أن يريد هذا المعنى الحقيقي وهذا المعنى الحقيقي. زين، انتهى هذه القاعدة وهي استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذن اللفظ المشترك صار عندنا باللغة العربية لا يستعمل في أحد المعاني إلا مع القرين حتى يخرج من الإبهام. أما إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى من دون قرينة هذا يصير إبهام وإجمال، مو حجة. لا، هذا حجة. المولى في مقام البيان إذا أحرزنا وأطلق، هو يريد كل المعنيين، هذا اللفظ قاعد يدل على معنيين، وهو في مقام البيان أحرزنا وأطلق فليدل على المعنيين، لا بأس بذلك. هذا انتهى. الآن نأتي إلى بحث آخر وهو بحث علائم الحقيقة والمجاز. علائم الحقيقة ما هي؟ علائم المجاز ما هي؟ هذه القاعدة بحث لغوي اكتشافي، يعني نريد أن نعرف المدلول العرفي للكلمة. يعني أكو عندنا شك حقيقي أن هذا اللفظ هل يدل على المعنى، على هذا المعنى أو ما يدل على هذا المعنى. عندنا شك، لفظ صدر من إنسان هل يدل على هذا المعنى أو لا يدل على هذا المعنى. هذا البحث يرفع حالة هذا الشك. أكو شك حقيقي في أن اللفظ هل يدل على هذا المعنى صدر يدل أو لا يدل، هذا الشك الحقيقي. يجي هذا البحث يرفع هذا الشك الحقيقي، يطيل مدلول الكلمة العرفي. هذا البحث إذا طعن مدلول الكلمة العرفي يروح الشك أن هذه اللفظ يراد من هذا المعنى أو لا يراد من هذا المعنى، تدل على هذا المعنى أو لا تدل على هذا المعنى، يروح هذا الشك. إذا عرفنا مدلول الكلمة العرفي راح الشك. فشك عندنا ألفاظ يتكلم بها الناس هل تدل على هذا المعنى أو لا تدل. إذا عندنا شك، من الذي يرفع هذا الشك؟ يرفعه هذا، يعطيك علامات الحقيقة. إذا طاح بعد راح الشك، اطلع علامات المجاز، إذن يدل على المعنى بالمجاز لا بالحقيقة. فرفعنا حالة قبل هذا البحث. أكو فد بحث احنا ما طرقنا، بس هذا نعطي عنوان فقط، وهو منين، من أين نشأت الدلالة على المعنى الحقيقي، ومن أين نشأت الدلالة على المعنى المجازي. أكو دلالة على معنى حقيقي، أكو دلالة على معنى مجاز. هاي الدلالة من أين جاءت؟ هذا بحث لغوي. مرة عندنا حالة شك أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى أو لا يدل، نروح إلى علامات الحقيقة والمجاز حتى نرفع هذه حالة الشك. مرة عندنا لا، هذا المعنى المجازي من أين نشأ؟ شلون إجى المعنى الحقيقي؟ شلون اجى؟ هنا تفسيران. تفسير الاول يقول نفس اللفظة التي وضعت بأزاء المعنى الحقيقي هي تدل على المعنى الحقيقي، وهي نفسها. يقول لفظة وضعت بالوضع، وضعت لفظة الماء لهذا السائل الذي هو مثلا كما يقول عديم اللون والطعم والرحم وضع، فاللفظة تدل على هذا المعنى. طيب هي نفسها تصير عندها صلاحية من الماء، قريب من معنى الماء، هي نفس نفس اللفظ التي وضعت لمعنى الماء نفس تكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى قريب من الماء، قريب من الماء، كل معنى قريب من المعنى الحقيقي لفظة وهي الماء وضعت في هذا المعنى. هذا الوضع صار هنا حقيقة، صار هنا معنى حقيقي. أكو قريب من المعنى الحقيقي فالمعاني اثنين ثلاثة أربعة، اللفظة نفسها تصير عندها صلاحية أن تدل على ماذا؟ على المعاني القريبة من المعاني الحقيقية، ولكن دلالتها أضعف من دلالة المعنى الحقيقي من دون وضعها، من دون وضع المجاز مو موضوع، الحقيقة المعنى الحقيقي موضوع للفظة، اللفظة موضوع المعنى الحقيقي، المعنى المجازي ما في وضع، اللفظة تدل على معنى الماء دلالة قوية أي معنى حقيقي، هي نفس اللفظة تكتسب صلاحية للدلالة على ما يقرب من المعنى الحقيقي بدرجة أضعف من دون وضعه، المجاز ما في وضع، ما في وضع، يعني اللفظة تعطينا المعنى الحقيقي بقوة واللفظة نفسها تعطينا المعنى المجازي بدرجة أضعف من دون وضعين، اللفظة موضوعة للمعنى الحقيقي هذا وضع، نفسها تعطينا المعنى المجازي الذي هو قريب من المعنى الحقيقي بدرجة أضعف من دون وضعين، من دون وضع. يعني هكذا نقول من لوازم الوضع الحقيقي المعنى المجازي، من لوازمه فيصير أضعف اللفظة لما تدل على معنى هاي قوية، إذا تدل على اللازم بدرجة أضعف من دون وضع، لفظة تدل على معنى وإلها لازم، هي نفس تدل على اللازم بدرجة أضعف من دون وضع. لما أقول هذا عادل، حب هذا معنى حقيقي، هذا عادل، أكو إلى لازم مو يم الحقيقة والمجد، أكو إلى لازم يجوز الصلاة خلفه، هذا معنى لازم أضعف من الأول، وأنا ما قلت ما قلت يجوز الطلاق عنده، أنا ما قلت يقبل خبره، أنا قلت ما قلت هذا عادل بس، لكن أكو لوازم أنا ما قلتها، هنا الحقيقة والمجاز مثل هذا الكلام، اللفظ يدل على المعنى الحقيقي بقوة وإلى لوازم هو نفسه يدل عليها سير إلى صلاحية يدل عليها بدرجة أضعف من المعنى الحقيقي من دون وضعين، هذا تفسير، تفسير كيف نشأ المعنى الحقيقي، كيف نشأ المعنى المجازي، هذا تفسير. أكو تفسير آخر، تفسير آخر ماذا يقول؟ يقول المعنى الحقيقي وضعت اللفظة للمعنى الحقيقي، المعنى المجازي وضعت اللفظة للمعنى المجازي مع القرينة، وضعين. شوفوا التفسير الأول كيف نشأ المعنى الحقيقي والمجازي، ماكو وضع إلا واحد وهو وضع اللفظة للمعنى الحقيقي، واللفظة تكتسب صلاحية للدلالة على ما يقرب من المعنى الحقيقي بدرجة أضعف من دون وضعين. هذا التفسير الثاني يقول لا، التفسير الثاني يقول المعنى الحقيقي وضع، وضعت اللفظة للمعنى الحقيقي، المعنى المجازي وضع، وضعت اللفظة للمعنى المجازي مع القرينة، يعني غير المعنى الحقيقي لكن مع القرينة، فوضعين عندنا، هذا التفسير الثاني، فالمعنى الحقيقي وضع له لفظ والمعنى المجازي وضع له نفس اللفظ، اذا وضع له نفس اللفظ
فما هو الذي يدل على المعنى الحقيقي؟ ما هو لفظ وضعت وضعين، ومو يقول الاول حقيقي الثاني مجازي. اذا وضعين، وضع اللفظ المعنى الحقيقي، وضع اللفظ المعنى المجازي. خب ما الذي يقول ان الاول هو الحقيقي والثاني مجازي؟ قد يكون الاول هو المجازي والثاني هو الحقيقي. فنريد تفسير دلالة اللفظ اولا على المعنى الحقيقي، ثم دلالته ثانيا على المعنى المجازي. فنقول اذا تعذر المعنى الحقيقي يحمل مع القرينة على المعنى المجازي. شنو هذا التفسير؟ اذا تعذر للتفسير، لما تقول الحقيقة وضع اللفظ للمعنى حقيقة، وضع اللفظ للمعنى مجازا، قل التفسير يا وضع حقيقي يا مجازي، من يقول الأول هو الحقيقي؟ من يقول هذا الوضع هو أول وذاك الوضع هو ثاني؟ قل التفسير الجواب ليس ذلك التفسير كما يقولون، ليس ذلك التفسير، هو أن الوضع المجازي مقيد بالقرينة. فإذا ما أكو قرينة يقدم المعنى الحقيقي، إذا أكو قرينة يقدم المعنى المجازي. هذا باطل، هذا باطل. إذا التفسير الثاني باطل، لماذا؟ لأن المجاز يصح بلا قرينة. هذا حكي يحكو أهل اللغة والبلاغة أن المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، المجاز يصح بلا قرينة، اللفظ له شأن أن يدل على المجاز. شأنية اللفظة التي استعملت في معنى إلها قابلية أن تدل على ما يقارب المعنى بلا قرينة ولا وضع. التفسير الأول هو الصحيح. هذا كاش بما أن المجاز، تفضل سحنا قد نتكلم كلمات مجازية كنائية ماكو قرين، وإنما اللفظة هي تناسب أن تستعمل فيما يقرب المعنى الحقيقي، لا أكو قرينة ولا أكو وضع. التفسير الأول هو الصحيح، ليس التفسير الثاني هو الصحيح. التفسير الأول، إذن إحنا راح نخالف أهل البلاغة واللغة الذي يقولون المعنى المجازي موضوع ويعرف بالقرينة، بينما الوضع الحقيقي الحقيقي وضع ولا قرينة له. احنا نخالفه ونقول لا، بس وضع واحد وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. غاية الأمر اللفظة هي نفسها إلها صلاحية عن ماذا؟ تكتسب صلاحية عن تدل على ما يقارب المعنى الحقيقي بلا قرينة ولا وضع. وهذا الذي هو نشوف أن احنا نستعمل استعمالات مجازية بدون قرينة. سنرجع إلى إذا عرفنا كيف نشأ المعنى الحقيقي وكيف نشأ المعنى المجازي، لا كما يقول أهل اللغة والبلاغيون أن المعنى الحقيقي موضوع بوضع والمجازي موضوع بوضع آخر مع القرينة. لا، وضع واحد عندنا، وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، لكن هاي اللفظة تكتسب صلاحية أن تدل على ما يقارب المعنى الحقيقي بلا قرينة ولا وضع. هذا التفسير الصحيح. نرجع الآن إلى علامات الحقيقة والمجاز. ما هي علامات الحقيقة والمجاز؟ معنى الحقيقي، انتبه، دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي دلالة قائمة في اللفظ على أساس الوضع، وضع اللفظ لهذا المعنى على أساس العلاقة اللغوية التي هي أساس فهم المعاني من الألفاظ، نفهم المعاني من الألفاظ بالوضع. المناسبة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي مناسبة مباشرة، هذا اللفظ وضع لهذا المعنى خلاص، موضوع، مثل ما نقول وضعت لفظة محمد لهذا الوليد الجديد، خلاص وضعنا لفظة سندويش لهذه الـ هذا الشيء الذي مشطور وفيه شيء، وضع هذا مجمع اللغة العربية يضع الألفاظ للمعاني، وقد احنا نضع ألفاظ للمعاني جديدة
ومجمع اللغة العربية ما يجي يضع لفظ الابني، أنا أضع لفظ الابني. فمرة مجمع اللغة العربية يضع ألفاظ لمعاني موجودة في الغرب مثلا، يضع لها لفظ باللغة العربية، معاني موجودة في الغرب أو موجودة في مكان آخر مجمع اللغة العربية يضع لها لفظ. مرة لا، معاني موجودة في بيتي أنا أضع لها ألفاظ. فوضع اللفظ للمعنى مباشرة هذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي قائما على الوضع المعنى. أما دلالة اللفظ على المعنى المجازي فهي علاقة هم قائمة بين اللفظ والمعنى المجازي. في طول تلك العلاقة الأولية بين اللفظ والمعنى الحقيقي أكو علاقة أولية من شاه الوضع، هاي العلاقة المجازية، العلاقة المجازية بين اللفظ والمعنى هاي ما بيها وضع، هاي ما بيها وضع، هذه مترتبة على ذلك الوضع الأول، هي ما بيها وضع، مترتبة على ذلك الوضع الأول. لكن بوجود حد أوسط أكو شيء بينهما، بينهما ما هو هذا الشيء؟ مو القرينة كما يقول أهل اللغة، لا ليس هو القرينة، بل التوسط بين المعنى الحقيقي الأول بين اللفظة والمعنى وبين اللفظة والمعنى المجازي. هذا التوسط شو؟ اكتساب صلاحية اللفظة الموضوع عن المعنى الحقيقي للدلالة على المعاني القريبة من المعنى الحقيقي، اكتساب صلاحية. هذا مو وضع ولا نحتاج إلى قرين. فهنا نقول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي دلالة قائمة في اللفظ على أساس الوضع، سواء إما مجمع يضع وإما الناس يضعون ألفاظ للمعاني التي تكون في بيتهم وفي سوقهم وفي عرفهم يضعون. بعد ماكو توسط بين اللفظ والمعنى، المعنى في علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى بدون توسط شيء. أما في المجاز هم علاقة هم قائمة بين اللفظ والمعنى، لكن ليست قائمة على أساس الوضع، لكن علاقة غير مباشرة، وضع ماكو فعلاقة وضع ماكو، إذا العلاقة غير مباشرة. ما هي العلاقة الغير مباشرة؟ صلاحية اللفظ بأن تستعمل فيما يقرب من المعنى الحقيقي، صلاحيتها، صلاحيتها. نعم، لا، الصلاحية ما تحتاج إلى قرينة، هو هذا المهم اللي يقوله الأصوليون، أن المجاز يستعمل ويصح بدون قرينة، بس قريب من المعنى المجازي قريب، اللفظ يصير لها تكتسب صلاحية للدلالة على معاني قريبة من المعاني بدون قرينة ولا وضع. المهم الآن انتبه، بعد هذا نجي نقول ما هي علامات الحقيقة، هذا كله مقدمة، كيف نشأ المعنى الحقيقي، كيف نشأ المعنى المجازي، افتهمنا المعنى الحقيقي ما هو، أساسه الوضع، قائما على الوضع بين اللفظ والمعنى بدون مباشرة، بدون شيء يتوسط بينهما مباشرة. المعنى المجازي هم المعنى قائم بين اللفظ والمعنى لكن مو بالوضع، وأكو واسطة بينهم. ما هي الواسطة؟ صلاحية هذه اللفظة التي استعملت في المعنى الحقيقي تصلح أن تدل على ما يقرب المعنى المجازي، تصلح، هاي صلاحية، هي الواسطة بين اللفظ والمعنى، غير مباشرة، مو قرينة، صلاحية اللفظ. طيب ما هي علامات الحقيقة المجاز؟ نقول أول علامة تنصيص الواضع، الواضع يقول أضع هذه اللفظة لهذا المعنى، أضع هذه اللفظة لهذا المولود، تنصيص الواضع علامة الحقيقة. يعني أكو وضع وأكو واضع، وهذا هو أساس الحقيقة. المعنى الحقيقي، مثل وضع أسماء الأبناء من قبل الآباء، أو الحكومة تضع اسم بساحة معينة بشارع معين، حكومة تضع هذه ساحة فلان، هذه ساحة الزعيم الفلاني، هذا شارع فلان، هذا وضع. هنا أول علامة لعلامات الحقيقة تنصيص الواضع، مثل وضع الحكومة لاسم الساحات والشوارع مثلا، والأزقة حتى زقاق، هذا زقاق الشهيد فلان، هذا المعنى الحقيقي. المخترعون يضعون ألفاظ لمخترعاتهم، هذا وضع ويدل على الحقيقة. فأول دلالة على الحقيقة تنصيص الواضع. إذا استعمال اللفظ فيما وضع له يكون حقيقة، إذا استعملنا فيما يطلب ما وضع له صار مجاز بدون وضع ولا قرينة. هي أول علامة للحقيقة الوضع، تنصيص الواضع في معاني اخترعت يضعون الرمان. إذا استعملنا هاي اللفظة فيما بعد فيما يقارب المعنى الحقيقي صار مجاز بلا وضع ولا قرينة. هاي أول علامة، وهي علامة صحيحة وإن كان لم تذكر في أكثر كتب الأصول، تنصيص الواضع. هو هذا في غير ما وضع له فيما يطلب المعنى الأول، هو هذا مجاز بدون قرينة ولا وضع. مو وضع، استعمال اللفظ فيما يقرب من المعنى الأول. أول وضع أكو، بعدين استعمل اللفظ فيما يقارب المعنى الأول بدون قرينة ولا وضع، هذا المجاز. ما نقول وضع اللفظ، استعمال اللفظ في غير ما وضعت له فيما يقارب ذلك المعنى. إذا اللفظ إلى استعداد وصلاحية لأن تستعمل فيما يقارب المعنى الأول فصار مجاز بلا وضع ولا قرينة. يأتي الكلام على القرينة الثانية على الحقيقة.